بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في باب صيغة الوضوء: وحدثني زهير بن حرب، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه 3 مرات ويديه للمرفقين 3 مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه 3 مرات، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث تقدم، والمراد بالمغفرة، المراد بالذنوب الصغائر، غفر له ما تقدم من ذنبه، المراد به الصغائر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وسيأتي هذا الحديث إن شاء الله. إذن كل حديث فيه ذكر المغفرة، أو كل نص سواء كان من القرآن أو من السنة فيه ذكر المغفرة، فالمراد به الصغائر، والكبائر لا تكفر إلا بالتوبة. حدثنا باب فضل الوضوء والصلاة عقبة. حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن محمد ابن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ لقتيبة، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبي عن حمران مولى عثمان رضي الله عنه قال: سمعت عثمان رضي الله عنه وهو بفناء المسجد، فجاء المؤذن عند العصر فدعا بوضوء فتوضأ، ثم قال: والله لو حدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم. الآية ذكر العلماء أنها قول تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها. وسبب عدم تحديثي لولا هذه الآية أنه خشي أن يتكل الناس على مثل هذا الحديث، أن ضعاف الإيمان ومن يعني قل علم ضعف إيمانه تعلق بمثل هذه النصوص فيتساهل بالذنوب والمعاصي، ظن منه أنها تكفر السيئات الصغائر والكبائر فيتساهل. فيجب على المؤمن أن يزداد حذرا وحرصا ورغبة في ما عند الله تعالى من الخير والفضل، كلما ازداد علما بالفضائل ازداد حرصا عليها وحذرا مما يضادها من الذنوب والمعاصي. أما الذي إذا سمع الفضائل تساهل فإن هذا حري أن يخذل، لأن الفضائل لم تأتي من أجل أن يتساهل العباد، جاءت من أجل أن ينشطوا في طاعة الله وأن يحرصوا على اغتنام الخيرات ومع الحذر من فعل السيئات. لكن الذي يتساهل هذا يدل على جهله، لأنه لا يضمن أن تقبل منه أعماله. الذي يتساهل هذا معناه أنه جزم بقبول حسناته وأن الله تعالى سيغفر له، وهذا شك أنه من الجهل بالله تبارك وتعالى، أن الله تعالى قد يرد عمل العبد إذا أعجب بنفسه وأدلع الله تعالى بعمله وجزم بأنه مغفور له، قد يخذل بسبب عجبه. فالعبد بين الخوف والرجاء، يحسن العمل ويحسن الظن بالله ويخاف ذنوبه. وحدثناه أبو كريب، حدثنا أبو سامة حان، وحدثنا زهير بن حرب، وأبو كريب قال حدثنا وكيع حان، وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان جميعا عن هشام بهذا الإسناد وفي حديث أبي أسامة: فيحسن وضوءه ثم يصلي المكتوبة. شبه النبي عليه الصلاة والسلام بالنهر الغمر الذي يجري بباب أحدنا يغتسل منه كل يوم 5 مرات. هذا يدل على فضل الصلوات 5 مع الوضوء طهارة، وأن سبب لتكفير الذنوب والسيئات، لكن يجب مع ذلك الحذر وعدم التساهل بالذنوب والمعاصي. وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران أنه قال: فلما توضأ عثمان رضي الله عنه قال: والله لا أحدثنكم حديثا، والله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. قال عروة: الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله اللاعن. يعني هذا اجتهاد من عروة، فقد يراد بها هذه الآية وقد يراد بها آية عمران كما سبق، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، الأمر يعني محتمل هذه أو هذه. حدثنا عبد الحميد وحجاج بن الشاعر كلاهما عن أبي الوليد قال عبد: حدثني أبو الوليد، حدثنا إسحاق بن سعيد ابن عمرو بن سعيد بن عاص، حدثني أبي عن أبيه قال: كنت عند عثمان رضي الله عنه فدعا بطهور فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. هذا أيضا فيه التقييد بعدم إتيان الكبائر ما لم يؤت كبيرة، فإذا أتى كبيرة معناه أنه لا تكفر له الصغائر. وهذه مسألة خلافية، فيها خلاف بين العلم، هل تكفير الصغائر مشروط باجتناب الكبائر، وأنه إذا فعل كبيرة لم تكفر عنه لا الصغائر ولا الكبائر؟ هذا هو ظاهر النصوص، كقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا، هذا شرط، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذن هذا شرط، فمفهومه، مفهوم الشرط أنه إن لم يجتنب الكبائر لم تكفر له الصغائر. كذلك الحديث: ما لم يؤت كبيرة ما اجتنب الكبائر، فهذا ظاهر النصوص. لكن ذهب كثير من أهل العلم إلى أن من فعل الكبائر تكفر عنه الصغائر مع وجود الكبائر، وأن معنى النصوص أن الكبيرة لا تكفر، فالمسلم إذا كان يفعل كبائر وصغائر ثم صلى توضأ وصلى فإن الصلاة والوضوء تكفر عنه الصغائر ولا تكفر الكبائر، وليس بشرط. هذا قول كثير من العلم، ذكره النووي رحمه الله أظن نسبه إلى جمهور أهل العلم. فنقول الأمر محتمل، يعني ظاهر النصوص أن ترك الكبائر شرط لتكفير الصغائر، وأن من فعل الكبائر لم يكفر له شيء لا الصغائر والكبائر، هذا ظاهر النصوص. لكن ذهب كثير من العلم إلى أن المراد بالنصوص هو التحذير من الكبائر، وأن الكبيرة لا تكفر، وليس معناه أنه لا تكفر له الصغائر. هذا يدل على شؤم المعاصي، والقول الأول محتمل، وظاهر النصوص، وإن كان الأكثر على خلافه لكنه محتمل. هذا يدل على شؤم الذنوب المعاصي، وأن الإنسان بفعله الكبائر كالسرقة، شرب الخمر، الزنا، والربا وشابه ذلك، قد يحرم من تكفير الصغائر بسبب شؤم الكبيرة، وقد تكفر عنه الصغائر وتبقى الكبيرة. لكن على كلا القولين الكبيرة لا تكفر إلا بالتوبة، يعني هذا لا خلاف فيه أن الكبائر لا تكفر بمجرد الوضوء والصلاة أو الصيام، لا تكفر إلا بالتوبة الصادقة. نسأل الله العفو والعافية. حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبده الضبي قال حدثنا عبد العزيز وهو الدراوردي عن زيد بن أسلم عن حمران مولى عثمان قال أتيت عثمان ابن عفان رضي الله عنه بوضوء فتوضأ ثم قال إن أناسا يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث لا أدري ما هي ألا إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا ثم قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. يعني هذا على حسب ذنوب العبد، إن كانت ذنوبه قليلة كفرها الوضوء صارت الصلاة نافلة، وإن كانت كثيرة بعضها يكفر الوضوء بعضها يكفر المشي، لم يخطو خطوة إلا رفع له بدرجة حط عنه بها خطيئة، وإن بقي شيء كفرت الصلاة، وهكذا الناس يختلفون في كثرة ذنوب وقلتها. فإن وافقت هذه الأعمال الصالحة ذنوبا كفرتها، وإن لم توافق ذنوبا صارت حسنات ورفع درجات. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لقتيبة وأبي بكر قال وحدثنا وكيع عن سفيان عن أبي النضر عن أبي أنس أن عثمان رضي الله عنه توضأ بالمقاعد، يعني المقاعد هو مكان يعني دكاكين أي أماكن دكة مرتفعة خارج المسجد يجلسون عندها قريبة من المسجد يقعدون فيها يتحدثون في هذه الأماكن تسمى المقاعد قريبة من المسجد. فقال ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. حدثنا أبو كريم محمد بن علاء وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع قال أبو كريم حدثنا وكيع عن مسعر عن جابر بن شداد أبي صخرة قال سمعت حمران ابن أبان قال كنت أضع لعثمان رضي الله عنه طهوره فلما أتى عليه يوم فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض عليه نطفة. وقال عثمان حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مقصود بالنطفة الماء القليل وأنه لا يكثر من صب الماء. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا هذه قال مسهر أراها العصر فقال ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت. فقلنا يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا. النبي عليه الصلاة والسلام تردد في التحديث خشية أن يتكل الناس على هذا الحديث، قالوا إن كان خيرا فحدثنا وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينها. الحديث الثاني بمعنى الحديث الأول. حدثنا هارون سعيد العيلي حدثنا الوهب قال أخبرني مخمرة المكيل عن أبي عن حمران مولى عثمان قال توضأ عثمان بن عفان يوما وضوءا حسنا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن الوضوء ثم قال من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه معناه لا يدفعه ولا يحركه إلا الصلاة، يعني لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلى الصلاة غفر له ما خلا من ذنبه. قال في باب الصلوات الخمس والجمعة للجمعة رمضان لرمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنب الكبائر. حدثني يحيى بن أيوب قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر كلهم عن إسماعيل قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الحراقة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، أي ما لم تؤتى الكبائر، يعني هذا هو القيد. وذكر العلماء أن كل نص جاء مطلقا في التكفير فإنه يقيد بهذا الحديث، مثل من قام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يقيد بهذا الحديث مراد بالصغائر. من قام ليلة القدر، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كذلك، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كذلك، وهكذا. كل نص جاء فيه تكفير الذنوب ومطلقا فإنه يقيد بهذا الحديث ما لم تغش الكبائر. والخلاف فيه كما سبق، هل ترك الكبائر شرط تكفير الصغائر أم المعنى أنها لا تكفر الكبائر فقط؟ الكبائر هي التي لا تكفر والصغائر تكفر. الأكثر كما سمعنا وسبق على أنه أن الكبيرة لا تكفر ولكن ليست مانعة من تكفير الصغائر. حدثني نصر بن علي الجهضمي، لكن ذكر علماء أيضا أن هذه العبادات وإن لم تكفر الكبائر لكنها تخففها، فلا شك أن من يعني مثلا شخص يشرب الخمر لكنه يتوضأ ويصلي ويتنفل ويصوم ويشهد الجمعة، وإن لم تكفر شربه للخمر أو السرقة فإنها تخففها، لأن الجزاء والحساب يوم القيامة بالوزن. فإذا جاء هذا العبد الذي عنده كبائر، يكون عنده كبائر وعنده طاعات وحسنات، فتوزن هذه بهذه، الصغائر تغفر له من غير شيء بدون أن ينقص من حسنات شيء، الكبائر تكون وزنا توزن مع الحسنات، فتذهب بعض الحسنات مقابل السيئات مقابل الكبائر. فإذا الصغيرة تكفر من غير شيء، من غير أن ينقص من ذنوبه شيء، أما الكبيرة فإنها تكون مقاصة. يعني إذا جاء إنسان بشرب خمر وجاء بصلاة فإنها توضع في الميزان، فإذا كانت صلاته أكثر، حسنات الصلاة أكثر، فإنه لا يعذب بإذن الله لأن حسناته أكثر من سيئاته فينجو. لكن الكبيرة هنا تضره، لأنها وإن لم يعذب عليها لكنها نقصت من حسناته، فتذهب بعض الحسنات مقابل الكبيرة، فإن كانت حسناته أكثر نجا ولو نزلت منزلته وقلت حسناته، وإن كانت سيئاته أكثر فإنه والعياذ بالله تحت مشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء الله عذبه، يكون يعني مستحقا للعذاب، والله جل وعلا هو الذي يحكم فيه بما يشاء. نسأل الله أن يعامل بفضله ورحمته. باب الذكر المستحب عقب الوضوء. حدثنا محمد بن حاتم الميمون، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة يعني بن زيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه حاول. حدثنا أبو عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه وجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذه، يعني أن هذه أي هذه العبارة جيدة لما فيها من الأجر العظيم بهذا العمل اليسير، وضوء صلاة ركعتين بخشوع تجب له الجنة، هذا ثواب عظيم وجزاء كبير على هذا العمل اليسير. فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود، فنظرت فإذا عمر رضي الله عنه قال: إني قد رأيتك جئت آنفا، قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا كله يدل على فضل الوضوء، فضل الصلاة، وأنها من أسباب دخول الجنة. لكن قد يكون الإنسان عنده موانع يتوضأ ويصلي ويدخل النار بسبب ذنوبه ومعاصيه. إذن هذه أسباب لدخول الجنة، وقد يكون عنده أسباب لدخول النار فتغلب عليه أسباب دخول النار. يعني ليس كل من أتى بالسبب حصل له المسبب، ما يحصل تحصل النتيجة إلا باجتماع الأسباب وانتفاء الموانع، كقول عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة. ليس معنى أنه من صلى البردين فقط الفجر والعصر يدخل الجنة، لا، لكن هذا دليل على أن صلاة المحافظة، صلاة الفجر صلاة العصر، سبب لدخول الجنة. لكن لا يحصل المسبب وهو دخول الجنة إلا باجتماع الأسباب، باتيان بقية الصلاة، الصلوات مع الزكاة والصيام مع الحج مع جميع الواجبات، وانتفاء الموانع من الشرك ومن الكبائر. فإذا اجتمعت الأسباب تمت وانتفت الموانع حصل المسبب، وإذا تخلفت بعض الأسباب أو وجدت بعض الموانع فقد يتخلف المسبب، والإنسان هو الذي فرط، وإلا فهذا وعد من الله تبارك وتعالى أن يدخله الجنة بهذا السبب والسبب الثاني والثالث. فإذا الأسباب تؤخذ من مجموع النصوص، تؤخذ مجموع النصوص، فلا يجوز لأحد أن يأخذ نصا واحدا ويحكم به، يقول من فعل كذا دخل الجنة، لا، هذا غير صحيح، لأن جاءت النصوص بفعل ثاني، وجاءت النصوص بفعل ثالث ورابع وعاشر وهكذا. فإذا لابد من جمع النصوص والإتيان بجميع الأسباب التي جاءت بها النصوص. فإذا اجتمعت جميع الأسباب بقيت الموانع: لا يدخل جنة نماء، لا يدخل جنة عقل لوالديه، لا يدخل جنة ديوث لعن الله السارق، وهكذا. فإذا تأتي الموانع، فإذا انتفت الموانع دخل الجنة، وإذا جاء بأسباب وموانع مختلط فإنه توزن، والوزن يومئذ الحق، الأسباب توزن والموانع توزن، فإن غلبت الأسباب دخل الجنة ونجا من النار، وإن غلبت الموانع فإنه على حسب حاله. المقصود أنه لا يجوز الأخذ ببعض النصوص وترك البعض، إن هذا يكون من باب البتر، إنه يأخذ بعض النصوص مبتورة فلا يتم له المقصود، فلا بد من الأخذ بجميع ما ورد في النصوص الشرعية. هو صحيح أن إذا صلى بخشوع أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن قد يصلي الإنسان بدون خشوع، وإذا قال مقبل عليهما بقلبه ووجهه، إذا خشع في صلاته تأثر وصار هذا سببا لترك الذنوب والمعاصي، فهذا السبب قد يكون مانعا له، يعني السبب هذا يمنعه من الوقوع في المعاصي إذا أتى به على الوجه الأكمل. لكن قد يصلي الإنسان ويخشى أحيانا في صلاته وعنده شيء من الذنوب والمعاصي. حدثنا أبو بكر، حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدث زيد بن حباب، حدثنا معاوية بن صالح الربيعة بن زيد عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن جبير بن فهيل بن مالك الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكر مثله، غير أنه قال: من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذن هذا الذكر مما يشرع قوله بعد الوضوء، وذكر علماء رحمه الله المناسبة، قالوا لأنه طهر باطنه بالماء، طهر ظاهره بالماء، فناسب أن يطهر باطنه بكلمة التوحيد وهي الشهادة، الشهادتان، فهو الآن تطهر ظاهرا بالماء، بقي تطهير الباطن فيطهره بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتجتمع له الطهارتان، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويشرع له أيضا ما جاء عند الترمذي بسند لا بأس به، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفيه ذكر ثالث رواه النسائي في عمل اليوم والليلة سند جيد، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، يعني مثل كفارة المجلس. فهذه ثلاثة أذكار تشرع بعد الوضوء. باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن الصباح، حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبي عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه، وكانت له صحبة. وهذا غير عبد الله بن زيد صاحب الأذان، وهذا قول جمهور محدثين، قالوا صاحب الأذان لا ليس له إلا حديث واحد وهو حديث الأذان. قال: قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثا. هذه سنة، أن يتمضمض ويستنشق من كف واحدة، يعني يأخذ ماء بكفه ويجعل بعضه للمضمضة وبعضه للاستنشاق، هذه السنة. لكن بعض الناس يقول: أنا لا أستطيع أن أفعل هذا. يقول: الأمر في هذا واسع. ورد الفصل كما ذكر الحافظ رحمه الله، قال رواه ابن السكن جاء الفصل، بعض العلماء قال لم يرد الفصل، لكن الحافظ رد هذا، المقيم رحمه الله نفى، قال لم يرد الفصل بين المضمض والاستنشاق، لكن ذكر حافظ حجر أنه ورد عند ابن السكن أن النبي عليه الصلاة والسلام فصل بين المضمض والاستنشاق، يعني تمضمض من كف واستنشق من كف أخرى. فيقول الأمر في هذا واسع، إن استطاع أن يجمع هذه السنة، وإن فصل فلا حرج، وقد ورد الفصل. فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه للمرفقين مرتين مرتين. يعني هذا فيه مشروعية المغايرة في العدد في الوضوء الواحد، أنه تمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاث مرات، ثم يديه مرتين، ثم رجليه مرة، ففيه مشروعية المغايرة ولو في وضوء واحد، يغسل وجهه ثلاث مرات ويديه مرتين ورجليه مرة. وهل الأفضل أن ينوع؟ لأن الجميع ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهل الأفضل التنويع أم الأفضل الاستمرار على الثلاث؟ هذا فيه خلاف، والأقرب أن الأفضل الاستمرار على الثلاث، وأن الثلاثة أفضل بكل حال، لكن ما دون الثلاث على سبيل الجواز، فعل النبي عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز، أنه يجوز أن ينقص إلى اثنتين، ويجوز أن يقتصر على واحدة، لكن لا بد أن تكون مسبقة. ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر. يعني هذه الرواية فيها إجمال، فأقبل بيديه وأدبر، هذه بالواو جاءت بالواو، والواو لا تدل على الترتيب، يعني ظاهر أنه أقبل، يعني بدأ من الخلف إلى الأمام ثم رجع، أقبل وأدبر. لكن أقول هذه الرواية ليس فيها ترتيب، محتملة، وجاءت رواية أخرى مفسرة وغير محتملة، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. إذن نقول هذه رواية مجملة وتلك رواية مبينة، فيؤخذ بالرواية المبينة، أن هذه تحتمل، ليس فيها ترتيب، لأنه ذكر بالواو فأقبل بيديه، ما قال ثم أدبر وأدبر، والواو لا تدل على الترتيب، إذن هذه فيها احتمال، والرواية الثانية واضحة ليس فيها احتمال، بدأ مقدم رأسه ثم ردهما إلى ثم ذهب إلى القفاء ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. ثم غسل رجليه للكعبين، لم يذكر العدد فيدل على أنها واحدة، لأنه لو كان في أكثر من واحدة لبينه، ولا قال مرتين أو ثلاث فدل على أنه اقتصر على واحدة. إذن هذا التنويع في وضوء واحد، المضمضة والاستنشاق والوجه ثلاث مرات، واليدين مرتين، والرجلين مرة. حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معن، حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد، وقال مضمض واستنثر ثلاثا ولم يقل من كف واحدة، وزاد بعد قوله فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وغسل رجليه. هذه الرواية المفسرة. حدثنا عبد الرحمن بن بشر العبدي، كذا عندكم العبدي، حدثنا باس، حدثنا مهيب إلى آخر، نفس الرواية الأولى. حدثنا هارون بن معروف حاول، حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر قالوا حدثنا أبو واهب أخبرني عمرو بن الحارث أن حبان بن واسع حدث أن أباه حدث أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا ومسح برأسه بماء غير فضل يده. هذا هو الذي عليه العمل والمعتمد، أنه يأخذ ماء جديدا للرأس، وهذا هو الثابت. وجاءت حديث بأنه مسح رأسه بفضل يديه، لكن هذه الرواية شاذة مخالفة لهذه الرواية. هذه الرواية هي المعتمدة، خرجها مسلم، والروايات الأخرى أنه مسح رأسه بفضل يديه هذه حكم على العلماء بالشذوذ، وأنه لا بد من أخذ ماء جديد لمسح الرأس لأنه عضو جديد، فلا يكتفى ببقية الماء الذي بيديه بعد غسل يديه، لأنه إذا غسل يديه يكون في يديه بقية الماء فيه رطوبة فلا يكفي. لكن هل في دليل على عدم جواز استعمال الماء المستعمل، أن المستعمل لا يطهر؟ هذه من العلماء أخذ منه هذا، قال إن هذا دليل على أنه أن الماء المستعمل لا يطهر، أنه أخذ ماء جديدا للرأس مع وجود البلل بيديه بعد الغسل، فغسل يديه ففيهما بلل يكفي للمسح، ولكنه لم يمسح به أخذ ماء جديدا. نقول هذا محتمل ليس دليلا صريحا، نقول لا شك أن الأحوط ألا يستعمل الماء المستعمل، الماء المستعمل في الطهارة الأحوط ألا يستعمله مرة أخرى، لكن الحديث محتمل، يعني لا نجزم أنه لا يرفع الحدث. قال النبي عليه الصلاة والسلام أخذ ماء جديدا فهذا هو الواجب، لكن لو خالف شخص ومسح رأسه بيديه لقلنا صحيح أنه خالف السنة، لكن من أين لنا أن وضوءه لا يصح؟ أنه الآن مسح يداه فيهما ماء ومسح رأسه بفضل يديه، لا نستطيع أن نبطل وضوءه، لكن لا شك نقول أنه خالف السنة ويخشى عليه من عدم صحة الوضوء، لكن الجزم بأن وضوءه لم يصح يحتاج إلى دليل، فنقول لا شك أن الواجب والسنة، السنة بمصطلح المحدثين أن يأخذ ماء جديدا لمسح الرأس ولا يكتفي بفضل يديه، لكن الإبطال هذا أمر آخر. ومسح برأسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه حتى أنقاهما. باب الإتار في الاستنثار والاستجمار. حدث قدام سعيد وعمر الناقد ومحمد بن عبد الله ابن نمير جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن ابن الزناد عن الأعرج عن ابن هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. هذا يدل على استحباب الإتار في الاستجمار، والمراد بالاستجمار هو تنظيف محل الغائط والبول، وليس المراد بالاستجمار الذي هو الاستجمار بالبخور كما ذهب إلى بعض العلماء أنه المراد بالاستجمار إذا أراد يستجمر أي يتبخر بالبخور الذي يوضع على الجمر، هذا قول ضعيف. الصواب أن المراد بالاستجمار هو إزالة وأثر الغائط بالجمار وهي الأحجار ونحوها. إذا استجمر فليستجمر وترا، هذه السنة، يعني لا يجوز أن يستجمر أقل من ثلاث، فإذا أنقى باثنتين وجب عليه يستعمل الثالثة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار. فإن أنقى بأربع شرع له أن يزيد خامسة، وهكذا أنقى بست شرع له أن يزيد سابعة من أجل أن يقطعه على وتر. وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، يدل على وجوب الاستنشاق كما سبق. حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق بن همام أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. حدثني بشر بن الحكم العبدي حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. الخياشيم هي أعلى الأنف، خياشيم هي أعلى الأنف، هذا يدل على تأكيد الاستنشاق بعد القيام من النوم، إذا قام من النوم فإنه يتأكد الاستنشاق، ولا ينبغي أن ينقص عن الثلاث من أجل أن يزيل ما يعلق بأنفه من الشيطان ومن الأوساخ التي تجتمع، فإنه يتأكد بعد الاستيقاظ من النوم، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. والشيطان له ملابسة بإذن الله تبارك وتعالى، يجري من آدم مجرى الدم يبيت على خياشيمه، إذا تثاءب ولم يضع يده على فيه دخل إلى جوفه، الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه القدرة على ملابسة الإنسان، وأعطى الإنسان المؤمن أسلحة يدفع بها الشيطان من الاستعاذة بالله ومن الأوراد، تحصن بالأوراد، يضع يده إذا أراد أن يتثاءب، إذا قام يستنشق، فإذا قاومه بهذه الأمور لم يضره. المعركة الحياة صراع بين الإنسان وبين الشيطان، فالشيطان عنده أسلحة والمؤمن عنده أسلحة، فتتم المعركة، يتم الصراع من الطرفين، فالمؤمن يصارع بما أعطاه الله تبارك وتعالى من الأسلحة الإيمانية، من الذكر والدعاء والاستعاذة وفعل ما جاء في النصوص من وضع يده على فيه ويستنشق إذا قام ويغسل يديه ثلاث مرات قبل أن يغمس في الإناء، وهكذا استعيذ بالله من الشيطان. فإذا قاومه بهذه الأمور التي جاءت في الشرع عافاه الله منه وعاذه منه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يعني تسلط الشيطان على المؤمن ولكنه لا يستولي عليه، مثل المعركة، يعني الإنسان قد يصاب في المعركة لكنه ينتصر، وكذلك القوي في المعركة وإن انتصر قد يصاب بعض الإصابات لكنه له الغلبة في النهاية، فكذلك المؤمن مع الشيطان، الشيطان لابد أن يصيب منه، لابد أن يصيب. هذه معركة طويلة الأمد، سنين طوال العمر، الشيطان له إصابات يصيب منه، ولكن المؤمن منصور في النهاية، الغلبة والنصر للمؤمن بإذن الله، لكن لا مانع أن يحصل له بعض الإصابات، فينبغي المؤمن أن يجتهد في صراع الشيطان. كذلك إذا أقبل على الصلاة جاءه الشيطان حتى يخطر بينه وبين قلبه، يعني يدخل في جسده أنه يجري مجرى الدم، فيخطر بينه وبين قلبه يذكره اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل. الشيطان حريص كل الحرص على أن يصد الإنسان عن دين الله، فإن عجز عن الصد بالكلية على الأقل يشوش عليه، وإن أدى العبادة لكن يشوش عليه فلا يؤديها على الوجه الأكمل. والناس يختلفون في صراعهم ومجاهدتهم للشيطان، فهذه من الأسلحة، أنه إذا قام يبدأ بالاستنشاق. لكن هل الاستنشاق يكون بعد الاستيقاظ بدون وضوء أو إذا توضأ؟ إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3 مرات. هل معناه أنه إنسان قام وسيتوضأ بعد ساعة أو ساعتين للصلاة؟ هل الآن نقول له استنشق الآن بعد القيام حتى يبتعد عنه الشيطان وإن كان لا يريد الوضوء، أم يقال إن هذا مشروع في الوضوء؟ ظاهر الحديث أنه في الوضوء، هذا لفظ مجمل، هذا لفظ مجمل، وجاءت رواية مقيدة عند البخاري: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر 3 مرات. لكن لو أن الإنسان استنثر بعد القيام وإن لم يتوضأ فلا بأس، لأن العلة هنا معقولة، إزالة الشيطان عن الخياشيم، فمن فعل هذا فلا حرج. إذا قام إنسان، لأنه في العادة الإنسان إذا استيقظ يغسل وجهه، تمضمض يغسل وجهه النظافة، فلا مانع أن يستنثر أيضا من أجل أن يزيل الشيطان، فلا بأس لو فعل هذا، لا بأس. ظاهر النصوص أن هذا مشروع عند الوضوء إذا توضأ بعد الاستيقاظ من النوم. ليس هذا بعد القيام من النوم، ورد الذكر الحمد لله أحيانا بعد ما تنام ولا ينشور، لا الاستعاذة عند الثواب لم ترد، هذه يفعله بعض الناس لكن ما لها أصل في النصوص. الذي ورد هو أن يضع يده على فيه، لأن إذا وضع يده على فيه لم يدخل الشيطان. نقف على قول باب وجوب غسل الرجلين، نسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.